الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول الفقه لمؤلفه الدكتور وهبة الزحيلي، القسم الثالث من الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان الأحكام الشرعية. تقدمت مبادرة ضوء بصوت علي محمد زعتر. يغطي هذا التسجيل كل من الحاكم، المحكوم فيه، المحكوم عليه، أي الصفحات من 110 وحتى 127. الحاكم. الحاكم في الشريعة هو الله عز وجل باتفاق العلماء، سواء عرف حكمه بالوحي أو بالاجتهاد، ولهذا قالوا الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، ودليل ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، صدق الله العظيم، سورة الأنعام 6 على 57. وإنما الخلاف بين العلماء فيما يعرف به حكم الله، فهل لابد لذلك من الشرع أو إن العقل يمكنه إدراك الأحكام قبل بعثة النبي؟ وهذا هو موضوع التحسين والتقبيح العقلي. للعلماء في هذا ثلاثة مذاهب: المذهب الأول مذهب الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري 324 هجري، وهو أن الحسن والقبح شرعيان، وليس للعقل أن يدرك حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة الكتب والرسل، لأن العقول تختلف اختلافا بينا في الأفعال، فبعض العقول يستحسن بعض الأفعال وبعضها يستقبحها، ولذا يكون كل ما أمر به الشرع كالإيمان والصلاة والحج هو حسن، وما نهى عنه كالكفر وغيره من المحرمات هو قبيح، ولا يقال ما رآه العقل حسنا فهو عند الله حسن ومطلوب فعله ويثاب عليه فاعله، وما رآه العقل قبيحا فهو عند الله قبيح ومطلوب تركه ويعاقب فاعله. وبناء عليه لا يكلف الإنسان بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة رسول وشرع من الله، ولا ثواب ولا عقاب. فمن عاش في عزلة تامة عن العالم ولم تبلغه دعوة رسول ولا شرع فهو ناج غير مكلف، وأهل الفترة وهم الذين عاشوا بين فترتي رسولين ناجون غير مكلفين بشيء، ولا يستحقون ثوابا ولا عقابا، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صدق الله العظيم، سورة الإسراء 17 على 15. المذهب الثاني مذهب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء 131 هجري وعمر بن عبيد 144 هجري، وهو أن الحسن والقبح عقليان، فيمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسول وكتاب، بناء على ما يوجد في الأفعال من صفات نفع أو ضرر، وما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله ويثاب فاعله، وما رآه العقل قبيحا فهو واجب الترك ويعاقب فاعله. وبناء عليه كل من لم تبلغه دعوة الرسول وشرائع الله هم مكلفون بما ترشده إليه عقولهم، فيفعلون ما تستحسنه عقولهم ويتركون ما تستقبحه عقولهم، لأن كل عاقل يدرك حسن الصدق والوفاء والأمانة وشكر النعمة، ويدرك قبح الكذب والغدر والخيانة وكفر النعمة. المذهب الثالث مذهب الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي 333 هجري، ومنهم أئمة الحنفية، وهو أن الحسن والقبح عقليان لا يتوقفان على الشرع، بل يدركهما العقل بناء على ما في الأفعال من خواص وآثار، فما رآه العقل السليم حسنا فهو حسن، وما رآه العقل السليم قبيحا فهو قبيح، ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا في حسن أو قبح، لأن العقول قد تخطئ. وهذا هو المذهب الوسط والمعقول والمعتدل، فأصول الأخلاق والفضائل يدرك العقل حسنها لما فيها من نفع، وأصول الرذائل يدرك العقل قبحها لما فيها من ضرر. وبناء عليه لا تعد ذمة العبد قبل ورود الشريعة مشغولة بطلب شيء فعلا أو تركا، ولا جزاء من الله مطلقا قبل ورود الشرائع. وإن اتفقوا مع المعتزلة في أن العقول صالحة لإدراك قناط الثواب أو العقاب في بعض الأفعال. وتنحصر ثمرة الخلاف بين هذه المذاهب في من لم تبلغهم دعوة الرسل والشرائع، أما من بلغتهم الشرائع فمقياس الحسن والقبح للأفعال هو ما ورد في الشريعة لا ما تدركه عقولهم بالاتفاق، ف فما أمر به الشرع فهو حسن، وما نهى عنه فهو قبيح. ثالثا، المحكوم فيه. تعريف المحكوم فيه: المحكوم فيه أو به هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، مثال قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة، صدق الله العظيم، سورة البقرة 2:43. فيه إيجاب تعلق بفعل وهو إقامة الصلاة فجعله واجبا، وكذا بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا بالعقود، صدق الله العظيم، سورة المائدة 5:1، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، صدق الله العظيم، سورة البقرة 2:282، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس، صدق الله العظيم، سورة الأنعام 6:151. تضمن تحريما تعلق بفعل هو قتل النفس فجعله حراما، وقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، صدق الله العظيم، سورة البقرة 2:267. اشتمل على الكراهة المتعلقة بفعل من أفعال المكلفين وهو إنفاق المال الخبيث فجعله مكروها، وقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صدق الله العظيم، سورة الجمعة 62:10. فيه إباحة الانتشار في الأرض تعلق بفعل المكلف، ومثله بسم الله الرحمن الرحيم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق الله العظيم، سورة البقرة 2:184. تعلق الخطاب بفعل وهو المرض والسفر فجعل كلا منهما مبيحا للفطر. وللمحكوم فيه في الحكم التكليفي لا يكون إلا فعلا مقدورا للمكلف فجعله واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا، لذا قالوا: لا تكليف إلا بفعل، أي أن حكم الشرع التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، والمكلف به في التحريم والكراهة هو كف النفس عن فعل الحرام أو المكروه. وأما في الحكم الوضعي فقد يكون فعلا للمكلف وقد لا يكون فعلا له، ولكنه يؤول إلى فعله، كدلوك الشمس سبب وجوب الصلاة على المكلف، فإن تعلق الحكم الوضعي بفعل المكلف يكون بواسطة تعلقه بالحكم التكليفي من جهة، كونه سببا أو شرطا أو مانعا منه. شروط المحكوم فيه: يشترط لصحة التكليف بالفعل 3 شروط: 1- أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه ويستطيع القيام به كما طلب منه، فلا يكلف الإنسان بالصلاة حتى يعرف أركانها وشروطها وكيفية أدائها، لأن الأمر القرآني بها مجمل: بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة، صدق الله العظيم، سورة البقرة 2:43. ولا بد من بيان المجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فعل فقال بين قوسين: صلوا كما رأيتموني أصلي، تم إغلاق القوسين. ومثل ذلك بقية الفرائض كالزكاة والصوم والحج نصوصها مجملة، فلا يصح التكليف بها إلا بعد بيانها، وتلك هي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، صدق الله العظيم، سورة النحل 16:44. وليس المراد بهذا العلم أن يعلم بها المكلف بالفعل حتى لا يعتذر بالجهل بالأحكام، وإنما المراد أن يكون في إمكانة العلم به والتعرف عليه، وذلك بوجوده في دار الإسلام. لذا قرر الفقهاء: لا يقبل في دار الإسلام الاعتذار بالجهل بالأحكام. 2- أن يعلم طلب الله للفعل حتى يعد فعل المكلف طاعة وامتثالا لأوامر الله، لأن الطاعة موافقة الأمر، والامتثال جعل الأمر مثالا يحتذى، وهذا واضح في كل قانون لابد من صدوره ونشره بين الناس في الجريدة الرسمية. والمراد هنا أيضا إمكان العلم بالطلب لا العلم به بالفعل. 3- أن يكون الفعل المكلف به ممكنا، فيستطيع الإنسان أن يفعله وأن يتركه، ويترتب على هذا الشرط أمور 3: أحدها أنه لا يصح التكليف بالمستحيل سواء أكان مستحيلا لذاته أم مستحيلا لغيره، والأول هو ما لا يتصور العقل وجوده كالجمع بين الضدين أو النقيضين، والحصول في حيزين في وقت واحد، مثاله إيجاب الشيء وتحريمه على شخص واحد في وقت واحد. والمستحيل لغيره هو ما يتصور العقل وجوده ولكن لم تجري العادة بحصوله، كالطيران للإنسان بدون طائرة، وخلق الأجسام، وحمل الجبل العظيم لأن ما لا يتصور وجوده عقلا أو عادة لا يمكن المكلف أن يفعله وليس هو في وسعه، والتكليف بحسب الوسع. ثانيها أنه لا يصح شرعا تكليف الإنسان بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، لأنه ليس ممكنا له وهو تكليف بما لا يطاق. فلا يكلف إنسان بأن يصلي أخوه أو يزكي أبوه أو يكف جاره عن السرقة، وإنما يكلف فقط بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثها أنه لا يصح شرعا التكليف بالأمور الجبلية التي لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار، كحمرة الخجل والخوف والفرح والبغض والحب واشتهاء الطعام والشراب ونحو ذلك من الغرائز، لأنها ليست خاضعة لإرادة الإنسان واختياره، وإنما هي خارجة عن قدرته، ومنها ميل القلب نحو بعض الزوجات أكثر من الأخرى. وإذا ورد نص يدل ظاهره على التكليف بمثل هذه الأمور فهو مصروف عن ظاهره، ويكون التكليف لما يسبق الشيء أو يعقبه، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم، سورة آل عمران 3:102. يراد به الحث على الإسلام، وقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل محتال فخور، صدق الله العظيم، سورة الحديد 57:23. يراد به منع الناس من السخط حال الحزن، والتعالي والمفاخرة والبطر حال السرور، وقوله عليه الصلاة والسلام بين قوسين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، تم إغلاق القوسين. لا يراد به حقيقة الحب، وإنما المراد الطاعة والامتثال، وقوله عليه الصلاة والسلام بين قوسين لا تغضب، تم إغلاق القوسين. لا ينصب النهي على الغضب ذاته، لأنه أمر طبيعي غير مقدور للإنسان، ويكون المقصود الابتعاد عن أسباب الغضب أو مجاهدة النفس حال الغضب ومنعها من الانتقام. وحديث بين قوسين كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، تم إغلاق القوسين. يراد به ألا تظلم غيرك ولا تعتدي عليه، ولا يقصد به أن يقتله غيره. التكليف بالشاق من الأفعال. لا يلزم من اشتراط كون الفعل مقدورا للمكلف ألا يتضمن التكليف أي مشقة على المكلف، لأنه لا تعارض بين كون الفعل مقدورا وكونه شاقا، فكل تكليف لا يخلو من مشقة، لكن تفضل الله علينا فرفع عنا الحرج ووضع عنا الإصر أو المشقة غير المحتملة أو الزائدة، وعليه فإن المشقة نوعان معتادة وغير معتادة. أولا المشقة المعتادة هي المشقة التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق الضرر به، وهذه المشقة لم يرفعها الشارع عنا، فإن كل عمل في الحياة لا يخلو من مشقة، لأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، لكن هذه المشقة محتملة. غير أن المشقة ذاتها ليست مقصودة للشارع الحكيم من تشريع الأعمال التي كلفنا بها، بل المقصود المصالح المترتبة عليها، فليس المقصود بالصيام إيلام النفس بالجوع والعطش، بل المقصود صفاء الروح وصحة الجسد وتنمية عاطفة الرحمة. وإذا لم تكن المشقة المقصودة فلا يصح قصد المشقات والزيادة منها، فمن ترك طريقا معبدا إلى المسجد وسلك طريقا متعثرا صعبا يبغي بفعله زيادة الأجر فقد أخطأ القصد ولا ثواب له. ثانيا المشقة غير المعتادة، وهي المشقة الزائدة التي لا يتحملها الإنسان عادة، وتفسد على النفوس تصرفاتها وتخل بنظام حياتها وتعطل عن القيام بالأعمال النافعة غالبا، وهذه لم يقع التكليف بها شرعا، لأن الله تعالى لم يقصد إيقاعنا في الحرج والعنت الشديد كالوصال في الصيام والمواظبة على قيام الليل والحج ماشيا، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما جعل عليكم في الدين من حرج، صدق الله العظيم، سورة الحج 22:78. بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صدق الله العظيم، سورة البقرة 2:185. بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، صدق الله العظيم، سورة النساء 4:28. وقوله عليه الصلاة والسلام بين قوسين بعثت بالحنيفية السمحة، تم إغلاق القوسين. بين قوسين وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، تم إغلاق القوسين. ولثبوت مشروعية الرخص كالقصر في الصلاة والفطر في رمضان ونحو ذلك، ولدفع الضرر عن الناس وتكليفهم بما ليس في وسعهم. وهذه المشقة إن كانت في العمل نفسه فقد رفعها الله في الرخص ورغب في الأخذ بها، كما قال عليه الصلاة والسلام بين قوسين: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. تم إغلاق القوسين. وإذا لم تكن المشقة في العمل نفسه بل يجلبها المكلف على نفسه بإرادته، فقد نهاه الله عن ذلك وحرمه عليه. وما ورد في الأحاديث الدالة على احتساب الأجر على المشي إلى العبادة وأن الثواب على قدر المشقة ليس المقصود منها المشقة نفسها، وإنما الترغيب في السعي وأمور أخرى كفضيلة المحل المنتقل إليه أو عنه أو للصبر على المشقة ليعظم الأجر، وعليه تكون المشقة في الجهاد تابعة لا متبوعة ولا مقصودة. أقسام المحكوم عليه. قسم الحنفية فعل المكلف الذي تعلق به حكم الله تعالى إلى أربعة أقسام: ما هو حق خالص لله، وما هو حق خالص للعبد، وما اجتمع فيه حقان وحق الله غالب، وما اجتمع فيه حقان وحق العبد غالب. وحق الله ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه، أي أنه حق للمجتمع وشرع حكمه لمصلحة عامة لا لمصلحة فرد معين. وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال غيره، وأبين كل قسم بإيجاز. ألف: ما هو حق خالص لله تعالى، وحكمه أنه ليس للإنسان التنازل عنه أو التهاون في إقامته كالحدود، وينقسم إلى ثمانية أنواع. أولا: عبادات محضة كالإيمان وأركان الإسلام الخمسة، يقصد بها إقامة الدين وحكم تشريعها رعاية المصلحة العامة لا مصلحة المكلف وحده. ثانيا: عبادة فيها معنى المؤنة. المؤنة هي الضريبة التي تؤدي إلى المحافظة على ما تؤدى عنه من نفس أو مال كصدقة الفطر، فإنها عبادة لأنها تقرب إلى الله بالتصدق على المحتاجين، فتشترط فيها النية، وهي مؤنة لوجوبها على المكلف بسبب غيره كخادمه وابنه الصغير، كوجوب نفقتها عليه، فلا يشترط فيها كمال الأهلية كالعبادات المحضة، فوجبت في مال الصبي والمجنون. ثالثا: مؤونة فيها معنى العبادة كعشور الأراضي الزراعية على الزرع والثمر، وهي مؤونة في مقابل بقاء الأرض في يد أهلها ولتمكينهم من المحافظة عليها دون عدوان من أحد، وهي عبادة لتعلقها بالنماء كزكاة المال فتصرف في مصاريف الزكاة. رابعا: مؤونة فيها معنى العقوبة كالخراج، فإنه مؤونة في نظير بقاء الأرض في يد أهلها والمحافظة عليها من العدوان، وكونه عقوبة لأنه يؤدي إلى ترك الجهاد والاشتغال باستثمار الأرض. لكن يلاحظ أن واضع الخراج هو سيدنا عمر لم يكن يقصد بها عقوبة القائمين على استثمار الأراضي. خامسا: عقوبة كاملة كالحدود على الزنا والسرقة وشرب الخمر والتعزيزات، فإنها عقوبات خالصة لله تعالى لأن تشريعها للمصلحة العامة فلا تسقط بالتنازل عنها من أحد. سادسا: عقوبة قاصرة كحرمان القاتل من ميراث المقتول، فإنه عقوبة ناقصة في معنى العقوبة لاقتصار أثره على امتناع ثبوت ملك جديد له، ومع وجود سبب الاستحقاق وهو القرابة، دون إلحاق ألم في بدن القاتل ولا نقصان في ماله. لذا لا يثبت في حق الصبي إذا قتل مورثه، ولا في القتل بالتسبب عند الحنفية كوقوع الموروث في بئر حفرها الوارث في غير ملكه، لأن السبب ليس بقتل حقيقة. سابعا: عقوبة فيها معنى العبادة، وهي الحقوق الدائرة بين العبادات والعقوبات كالكفارات، مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل خطأ، واشتمالها على معنى العبادة لأنها تؤدي بما هو عبادة كالصوم والعتق والإطعام، ويؤديها الشخص بنفسه كسائر العبادات. ثامنا: حق القائم نفسه لم يتعلق بذمة أحد يؤديه على أنه طاعة، وهو خمس المعادن والكنوز والغنائم، وافتقار معنى الطاعة فيه سبب لعدم اشتراط النية له، ويصرف في المصالح العامة. ب. حقوق العباد، وهي ما يكون المقصود منها صيانة مصلحة الفرد، مثل بدل المتلفات وملك المبيع والثمن وحبس المرتهن العين المرهونة وحق الشفعة، وحكمه أنه يجوز لصاحبه التنازل عنه أو استيفاءه، لأن لكل مكلف أن يتصرف في حق نفسه، وهذه الحقوق ليست من المصالح العامة. جيم: ما ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب، وهو حد القذف في رأي الحنفية، فكونه يؤدي إلى صيانة أعراض الناس يجعله من حقوق الله تعالى، وكونه يدفع العار عن المقذوف ويصون شرفه وكرامته يجعله من حقوق الأفراد أو العباد، وتغلب الجهة الأولى فلا يسقط بعفو المقذوف. وعند الشافعية حق العبد هو الغالب في حد القذف، وبه يتبين أن كل حد من الحدود الشرعية فيه حق لله أي للمجتمع. دال ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب، كالقصاص من القاتل عمدا عدوانا، فإنه حق الله تعالى لصيانة الدماء وحفظ الأمن، وهو أيضا حق للعبد لأنه يحقق مصلحة أولياء الدم، فيطفئ نار الحقد والغيظ عندهم، وتغلب الجهة الثانية لأنه يمس المجني عليه أكثر مما يمس المجتمع ونظامه، فلا بد من طلب ولي الدم، وله أن يتنازل عنه أو يأخذ بدلا ماليا عنه، ويستوفيه الحاكم أو القاضي، ويمكن أن يتولى تنفيذه بإشراف الحاكم ولي الدم. وبهذا تختلف الشريعة عن القوانين الوضعية في أن الشريعة جعلت في القصاص حقين، حقا للمجتمع وحقا للفرد، أما القوانين فجعلت العقوبة حقا خالصا للمجتمع، كما أن القوانين جعلت عقوبة الزوجة التي ثبت زناها حقا شخصيا للزوج، فلا ترفع الدعوى إلا بشكوى منه، وله أن يوقف إجراءات الدعوى، أما الشريعة فجعلت هذه العقوبة حقا خالصا لله أي للمجتمع. رابعا المحكوم عليه. تعريف المحكوم عليه: هو الإنسان الذي تعلق بفعله خطاب الشارع أو حكمه ويسمى المكلف. شروط المحكوم عليه: 1- أن يكون المحكوم عليه المكلف قادرا على فهم دليل التكليف، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، والقدرة على الفهم تكون بالعقل، لأن العقل أداة الفهم والإدراك، وبه يمكن الامتثال. ولما كان العقل من الأمور الخفية، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس، وهو البلوغ عاقلا، والبلوغ مظنة العقل أي إدراك الخير والشر والنفع والضرر على نحو كامل واضح، فلا يكلف المجنون ولا الصبي لعدم توافر العقل المطلوب لفهم دليل التكليف، ولا يكلف الغافل والنائم والسكران لقوله عليه الصلاة والسلام بين قوسين: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، تم إغلاق القوسين. وأما إيجاب الزكاة ونفقة الزوجة والقريب وضمان المتلفات على الصبي والمجنون فليس تكليفا لهما، وإنما هو تكليف للولي بأداء حق المال من مالهما. وأما نهي السكران عن الصلاة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، صدق الله العظيم، سورة النساء 4:43. فليس نهيا عن الصلاة حال السكر، وإنما نهي عن السكر في وقت إرادة الصلاة حال الصحو. وأما نفاذ طلاق السكران عند الجمهور فليس من باب التكليف في شيء، بل من باب خطاب الوضع بجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفاذه، كما جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة والمقصود به العقوبة والزجر. أما مطالبة غير العرب بالتكاليف الشرعية باعتبار أن رسالة الإسلام شاملة عامة للناس جميعا وهم لا يفهمون اللغة العربية، فيتم بأحد أمرين: ترجمة التكاليف الشرعية إلى اللغات الأجنبية، أو تخصيص فئة متعلمة تدرس الدين دراسة صحيحة ثم تتعلم اللغات الأجنبية وترسل إلى سائر البلاد للدعوة في سبيل الله، وهذا فرض كفاية لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم، سورة آل عمران 3:104. ويلاحظ أن ترجمة نصوص القرآن ذاتها أمر متعذر، وإنما تترجم معاني القرآن على أنها ليست هي القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وتحدى الله به للناس للإتيان بمثله أو بمثل سورة منه، فهو معجزة الرسول الخالدة أبد الدهر التي تنطق بإعجاز القرآن في أسلوبه ونظمه وبلاغته وبيانه ومعانيه وقصصه وأخباره بالمغيبات. 2- أن يكون المكلف أهلا للتكليف، والأهلية في اللغة الصلاحية، كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وكانوا أحق بها وأهلها، صدق الله العظيم، سورة الفتح 48:26، وتتحقق بالعقل والفهم. الأهلية عند الأصوليين هي صلاحية الإنسان لاستحقاق الحقوق وأداء التصرفات. أنواع الأهلية هي نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء. وأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وأساسها وجود الحياة، وتسمى عند الفقهاء الذمة، وهي وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا لما يجب عليه وله. والأداء التمييز بين الأهلية وهي الصلاحية، وبين الذمة التي هي وعاء اعتباري مفترض مقدر وجوده في كل إنسان، وتسمى الأهلية عند القانونيين الشخصية القانونية. وأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان منذ بدء تكونه جنينا، وتستمر معه إلى الموت في جميع أطوار الحياة، لأنها مبنية على خاصة فطرية في الإنسان. وأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا، وأساس ثبوتها التمييز بالعقل، وبه ترادف المسؤولية. فإذا صلى الإنسان أو صام أو حج صحت عباداته، وإذا صدر منه عقد أو تصرف صح شرعا وترتبت عليه أحكامه، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض عقب على جنايته. أدوار الأهلية: يمر الإنسان منذ بدء تكونه جنينا في بطن أمه إلى وقت بلوغه بأربعة أدوار تكون فيها أهليته إما ناقصة أو كاملة، وهي دور الاجتنان ودور الصبا أو الطفولة، ودور التمييز، ودور البلوغ عاقلا، علما بأن دور الصبا يبدأ من الولادة وينتهي ببلوغه سن السابعة، ودور التمييز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ. وكل نوع من أنواع الأهلية في هذه الأدوار إما ناقصة أو كاملة. أما أهلية الوجوب الناقصة فتثبت للجنين في بطن أمه، فتثبت له حقوق من غير واجبات بشرط ولادته حيا، كالإرث والوصية والاستحقاق في الوقف والنسب، ولا تصح منه الهبة والصدقة والشراء له ولو من وليه، ولا تجب في ماله نفقة أقاربه، ولا يلزم بأثمان المشتريات. ونقص أهليته لسببين: كونه جزءا من أمه، وكونه نفسا مستقلة. ونظرا لأن وجوده محتمل يشترط لثبوت الحقوق له انفصاله عن أمه حيا، فلو انفصل ميتا لم يثبت له شيء من الميراث أو الوصية أو الوقف. وأهلية الوجوب الكاملة تثبت للإنسان منذ ولادته ولا تفارقه في أثناء حياته، فيصلح لتلقي الحقوق والالتزام بالواجبات. ولا يوجد إنسان فاقد لهذه الأهلية، لكن الصبي قبل سن السابعة ليس له إلا أهلية وجوب كاملة، فيكتسب الحقوق ويتحمل الواجبات التي يجوز للولي أداؤها عنه، كالنفقات والزكاة وصدقة الفطر، وليس له أهلية أداء مطلقا لضعفه وقصور عقله، فتعد عقوده وعقود المجنون باطلة لا يترتب عليها أي أثر شرعي، وإنما يؤاخذان ماليا لا بدنيا في الجناية على نفس إنسان آخر أو ماله، ويباشر الولي من أب أو جد أو وصي عنهما العقود والتصرفات التي يحتاجان إليها. وأهلية الأداء الناقصة تثبت للإنسان في دور التمييز إلى البلوغ، وهي واضحة في الصبي المميز ومثله المعتوه ضعيف الإدراك والتمييز الذي لم يصل به العته إلى درجة اختلال العقل وفقده. أما عبادات المميز كالإيمان والكفر والصلاة والصيام والحج فتصح منه ولكنه لا يلزم بها. وأما تصرفاته فثلاثة أقسام: أولا تصرفات نافعة نفعا محضا، وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير مقابل، كقبول الهبة والصدقة دون إذن وليه، ووجوب الأجرة له بإجارة نفسه، وصحة وكالته عن غيره تصح منه وتنفذ، لأن فيها تدريبا على التصرف، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وابتلوا اليتامى صدق الله العظيم، سورة النساء 4-6. ثانيا تصرفات ضارة ضررا محضا، وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه دون مقابل، كالطلاق والعتق والهبة والصدقة والوقف والكفالة، وهذه لا تصح منه ولو بإجازة الولي، لأن الولي لا يملك هذه التصرفات. ثالثا تصرفات مترددة بين النفع والضرر، وهي التي تحتمل الربح والخسارة، كالبيع والشراء والإجارة والزواج ونحوها، وهذه تصح من المميز وتنعقد صحيحة بإذن الولي، فإذا لم يأذن الولي تكون موقوفة عند الحنفية والمالكية على إجازته لنقص أهلية المميز، فإذا أجاز نفذت وإلا بطلت. وأهلية الأداء الكاملة تثبت لمن بلغ الحلم عاقلا، والبلوغ يحصل إما بالإمارات الطبيعية كالاحتلام والحيض أو بتمام 15 عند جمهور الفقهاء، وحينئذ يصبح الإنسان أهلا لجميع التكاليف الشرعية ويجب عليه أداؤها ويأثم بتركها إن كانت عبادات، وتصح منه جميع العقود والتصرفات وتترتب عليه آثارها، ويؤاخذ على جميع الأعمال الصادرة منه سواء أكانت مدنية أم جنائية. عوارض الأهلية: قد تعترض بعض العوارض على أهلية الأداء فتؤثر فيها بالإزالة أو النقصان أو بتغيير بعض أحكامها، وهي نوعان: عوارض سماوية وهي التي لم يكن للشخص فيها اختيار واكتساب، وعوارض مكتسبة وهي التي يكون للشخص فيها دخل باكتسابها أو ترك إزالتها، والسماوية أشد تأثيرا وأكثر تغييرا. والعوارض السماوية 11 عارضا، وهي الجنون والصغر والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت. والعوارض المكتسبة 7، وهي الجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ والإكراه، ويلحق بالسفه الدين أو المديونية. وبعض هذه العوارض يزيل أهلية الأداء كالجنون والنوم والإغماء، فليس للمجنون والنائم والمغمى عليه أهلية أداء أصلا، ولا تترتب على تصرفاتهم آثارها الشرعية. والواجبات المالية على المجنون يؤديها عنه وليه، والواجبات البدنية أو المالية على النائم والمغمى عليه يؤديها كل منهما بعد يقظته. وقد ينقص العارض أهلية الأداء ولا يزيلها كالعته الخفيف، وهو الذي يكون معه إدراك وتمييز، فتصح بعض تصرفات المعتوه دون بعض كالصبي المميز. وأما العته الشديد وهو الذي لا يكون معه إدراك وتمييز، يكون صاحبه كالمجنون في بطلان تصرفاته. وقد يقتصر أثر العارض على تغيير بعض الأحكام لمصالح معينة كالسفه والمديونية أي الدين والغفلة، فيحجر على السفيه والمغفل أي ذي الغفلة في التصرفات المالية من معاوضات وتبرعات، فلا تصح منهما محافظة على مالهما. ويحجر على المدين في التصرفات الضارة بحقوق الدائنين كالتبرعات محافظة على حقوق دائنيه. ولا يجوز عند الإمام أبي حنيفة الحجر بسبب السفه والغفلة والمديونية حفاظا على الكرامة الإنسانية، لأن هذه العوارض لا تؤثر في أهلية الإنسان، والضرر الذي يلحق الإنسان أكبر من المصلحة التي تترتب على الحجر. وكذلك الإكراه، سواء أكان ملجأ تاما أم غير ملجأ ناقصا، لا يؤثر في الأهلية بنوعيها لبقاء الاختيار معه، لكن للإكراه أثر في الأقوال والأفعال الصادرة من المستكره. والإكراه الملجأ وهو التهديد بالقتل أو القطع، وحكمه أن يفسد الاختيار ويعدم الرضا. والإكراه غير الملجأ أو الناقص هو التهديد بالحبس لمدة قصيرة والضرب غير المتلف، وحكمه أنه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. فإن كان المكره عليه من الإقرارات بطل الإقرار سواء أكان ملجأ أم غير ملجأ، فمن أكره على الاعتراف بمال أو زوج أو طلاق كان اعترافه باطلا. وإن كان المكره عليه من العقود والتصرفات كالبيع والإجارة والرهن كان أثر الإكراه فيها الفساد عند الحنفية للبطلان سواء أكان الإكراه ملجأ أم غير ملجأ. لكنهم استثنوا بعض التصرفات فقالوا بصحتها مع الإكراه، وهي الزواج والطلاق عند الحنفية والعتق والرجعة والنذر واليمين. وإن كان المكره عليه من الأفعال كالقتل وشرب الخمر والإتلاف ففي الإكراه الناقص يكون المستكره هو المسؤول. وأما في حال الإكراه الملجأ فالأفعال 3 أنواع: نوع يجب فعله ويأثم عنه الممتنع كالإكراه على شرب الخمر أو أكل لحم الميتة أو الخنزير، لأن المستكره يكون في حال الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. ونوع يرخص فعله لكن الصبر عليه أفضل كالكفر بالله تعالى، فإنه لو صبر كان إعزازا للدين، ويلحق به إفساد صوم رمضان وترك الصلاة المفروضة وإتلاف مال الآخرين. ونوع لا يحل فعله بحال هو القتل وقطع العضو والضرب المؤدي إلى الهلاك ولو فعله كان آثما، لأنه أثر نفسه على غيره. أما القصاص فيجب عند الجمهور على الفاعل المباشر لمباشرته القتل ظلما وعدوانا، وعند أبي حنيفة ومحمد القصاص على المكره، لكن يعذر الفاعل بما يراه الإمام زاجرا له عن هذا الفعل. ويلحق الزنا بهذا النوع لأن الزنا لا يرخص فيه بحال، لكن لا حد على أحد، لأن الإكراه شبهة يدرأ بها الحد. نهاية التسجيل.